عليك الصلاة وأزكى السلام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام.
عليك الصلاة وأزكى السلام. أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة ودراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء وحفظ الله. بداية نرحب بكم فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ الآن بالاتصال أول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
أبو وليد من أبليس. والله
أهلا بك أخو وليد، تفضل.
بسأل والله نفسي، بصير صيام تطوع من أجل الميت، يعني صيام يوم تطوع،
تطوع عن روح شخص متوفى؟ نعم.
أعد صيام يوم تطوع، أي يوم، يعني مش قضاء، يعني فرض ولا شيء، صيام أي يوم تطوع عن روح ميت،
عن روح ميت
تطوع. أيوة
ماشي يا أخي، إن شاء الله سمع الإجابة. حياك الله أخي وليد. معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله يسعد مساء النظر يا شيخ.
أهلا وسهلا بك، حياك الله.
سيدي، ابتسام تزوج أعطى 12-13 سنة ما يجهى أولاد، فراح إلى مركز زراعة، فطبعا أخذوا منه الحيوانات المنوية وزرعوها لزوجته، طبعا حلال بحلال إن شاء الله. هلا هون ظل عندهم كمية منها بناء على طلبه وحظها عندهم في المركز. مات هذا الرجل بعد سنة ونص، جاته بنت ومات هذا الرجل. هلا زوجته، هل شرعا وعرفا او اي احنا شرعا بجبنا، هل يحق لها، او يعني لو اخذت بهذه الحيوانات اللي تعود زوجها اللي في المركز واخذت منها وزرعت منهم، هل هذا حلال ام حرام؟ وبارك الله فيكم وشكرا جزيلا.
حياك الله استاذ، ان شاء الله تسمع الاجابه. معنا اتصال اخر، السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك يا اختي. اهلا بك يا اختي، تفضلي.
بدي في عندي بعض الاسئله تطول بالك عليه شوي.
ماشي حال، تفضلي.
بدي اسال اول شيء، شو مقصود في وظيفه الجنه في سوره الشعراء والقاف؟
عيد
شو مقصود في كلمه وظيفه الجنه؟
وظيفه الجنه
في الشعراء بعدين برضو في سوره المزمل كثيبة مهيلة،
كثيبة مهيلة.
هذا الرجل. بعدين بدي أسأل شو فرق بين الحديث الصحيح والحسن؟
ماشي يا أخي.
بآخر الشيء بدي أسأل بالنسبة لكلمة ربما في حجرات في الحجر، قصدي شو يعني نفس الكلمة زي ربما ولا لا؟
أعيد والله.
كلمة ربما في سورة الحجر.
ربما. نعم في سورة الحجر.
يعني
نفس ربما تأخذ نفس المعنى.
نعم
ماشي، إن شاء الله تسمع إجابة يا أختي، أهلا بك، حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله.
بالنسبة بدي أسأل سؤال بالنسبة لزيارة المرأة إلى القبور،
نعم،
هل تكون يعني إلا بمحرم أو مع نساء أو لوحدها حتى؟ وإن وجدت في المقبرة رجال هل تكون باطلة زيارتها؟ ولكم
ماشي، من وين حضرتك يا أختي؟
ولكم الشكر، إلي من مخيم جنين.
حياك الله، أهلا بك، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي، حياك الله. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
يعطيك العافية.
الله يعافيك، حياك الله. تفضل.
عندي ثلاث أسئلة شيخ.
نعم، من وين حضرتك بداية تحكي مع الأخي؟
نعم،
من أي منطقة حضرتك تحكي معنا؟
من القدس والله.
من القدس، حياك الله، تفضل سؤالك الأول.
إذن فضلك، بيت شرط أستفهم بالنسبة ل شو حكم الشرع بالنسبة ل مرة متجوزة تطلع من الشرجة مسترجلة، وشو حكم الشرع بالنسبة للبنت؟ يعني الله أعطي حالة بالنسبة للبنت وفي بالنسبة للمرة متجوزة. والسؤال الثاني
بشو يعني شو حكم هي إن هي بتخرج
من البيت دون ما تخبر مثلا زوجها، بغض النظر عن انه كانوا مش وضع طارئ
خروجها من بيتها دون
يعني ما فيش مجال انه انا مثلا احكي مع تحكي مع مثلا المرأة مع زوجها وهيك، لا مش وضع طارئ.
سؤالك خروج المرأة، خروج المرأة دون ان تعلم زوجها
بالضبط.
نعم طيب.
السؤال الثالث الأخير،
فضل
شو حكم الشرع بالنسبة لمرأة تكون لابسة، يعني شو سنقول مرأة لابسة اللباس الشرعي زي ما هو لازم يلتبس، بس الله ما أنه تبقى ماشي بالشارع وبناتها جنبها بغردو ما أنتم ثلاثة ربع الأواعي.
بناتها معها إيش؟ معها بناتها إيش أخي؟
يعني انت فاهم يعني متبرجات مسترجلات
متبرجات اه هي متحجبة
حسب الشريعة ماشية والبنات ماشيات حتى بالشيطان.
طيب ماشي ان شاء الله، اسمع الاجابة يا اخي. حياك الله. معنا ايضا مكالمة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
احكي معك مدحت سياج من القدس الشريف.
اهلا وسهلا بك، حياك الله اخي الكريم.
بدي اسأل والله فضيلة الشيخ بالنسبة لصلاة الجمعة، هل هي مفروضة، هل هي فرض ام سنة مؤكدة، وهل تاركها يؤثم أم لا يؤثم؟
صلاة الجمعة؟
صلاة الجمعة هل هي فرض أم سنة مؤكدة؟ وهل تاركها يؤثم أو لا يؤثم؟
ماشي إن شاء الله. العفو، حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل تفضل يا أختي.
بدي أسأل، في عندي سؤال هون، متى يكون الجنون ممتدا بالأزمنة؟
متى يكون إيش؟
الجنون ممتدا بالأزمنة.
الجنون؟
أه
بالأزمنة؟
يعني شو هو الزمن اللي حددت العلماء لهذا الجنون الممتد إلى زمن محدد أو إيش؟
ماشي الحال إن شاء الله. اسمع، من وين حضرتك يا أختي؟
من نابلس.
حياك الله.
أنا
ما سمعت إيش يا شيخ.
بتقول الأخت معنا، الأخت الكريمة، متى يكون الجنون ممتدا بالأزمنة؟ السؤال
يعني قضية خلاص
إن شاء الله في حينها إن شاء الله.
لعموم الناس إن شاء الله.
طيب نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، هذا أخوي.
الله يعافيك، مبارك فيك، حياك الله.
أسمعك إبراهيم عبد الرازق من كياسيرة.
أهلا وسهلا بك، تفضل.
الله يرضى عنك أخوي. في عندنا الانتخابات بتولد كراهية بين الناس بين بعض البعض، فعزمان الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان يستخدم البني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحط على ولاية كان يرفضها بالإشي، فبعرفش يعني بتعتمد بحديث بينك الله يعني عن السكرة بينكم الله.
والله السؤال أنا يعني فهمت عن الانتخابات بس إيش ما فهمتش
يعني بقول الأحقاد بين الناس بين بعض البعض،
بتعمل مشاكل بين الناس
بين بعض البعض وأحقاد كل بحث على الثاني فيعني بدنا كم حديثين بعينك الله. وبعدين السؤال الثاني بعينك الله، الناس قد يظهروا في عيوب المرشحين قبل 20 سنة وقبل 10 سنين وراء، هل يجوز هذا شرعا؟
ايش قبل 10 سنين؟
يظهروا عيوب الناس اذا غلطوا واحد غلطة
اظهار عيوب الناس اظهار عيوب الناس
في شغلات هاي، وهو بتم حديث عينك الله يعني ان شاء الله عمل خير والله يجنبنا
الجميع ان شاء الله تعالى ان شاء الله. ماشي،
الله يرضى عنك.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نتوقف عند هذا السؤال فضيلة الأستاذ دكتور، لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. كان اتصال الأخ أبو وليد من نابلس يسأل عن حكم صيام يوم تطوع عن روح شخص ميت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، الذي ورد في هذا الموضوع حديث في صحيح مسلم: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. فالعلماء قالوا هذا أمر، بعض العلماء قالوا هذا أمر غير معقول المعنى، فلا يقاس عليه غيره، فلا يصام عن الميت إلا أن يصوم عنه وليه إذا كان عليه صوم نذر. وبعض العلماء ألحقوا الفريضة بالنذر لأنه الثنتين واجبات واقتصروا على هذا، وبعضهم توسع في هذا الأمر فألحق حتى النافلة التي تسأل عنها الأخت، فأن يصوم الإنسان ويهدي ثواب صومه لقريبه مثلا أو لغيره. أنا قلت أكثر مرة يعني المسألة هذه مختلفة اختلافا شديدا، اللي أنا مطمئن له إنه إذا كان عن الوالدين فهذا إن شاء الله يصل، سواء نذر صمت عنه ولم يصمه، أو فريضة تركها ولم يفعلها، أو تطوعت ونويت أن يكون الثواب لهما أو لأحدهما من والديك، لأن الإنسان من سعي أبيه، فلا يتعارض هذا مع قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أما بالنسبة لغير الوالدين فأنا أرى أنه نقتصر، أو الذي يترجح لدي أن نقتصر على أنه من أحب أو من رغب أن يصوم عمن عليه نذر أو عليه فريضة لم يؤديها، فهذا إن شاء الله أنه يعني يخف يعني إن شاء الله أنه يسقط عن الميت هذا الالتزام. وغيره الذي أنا يترجح لي إن الإنسان عندما يكون صائما أن يكثر من الدعاء لمن أراد أن يخصه بالصوم، في صلاته أن يكثر من الدعاء، وبالذات في السجود أو قبل التسليم أن يكثر من الدعاء لمن أراد أن يصلي مثلا عنه تطوعا وهكذا. هذا الذي أنا يترجح لي في هذه المسألة، علما بأنه يعني كما قلت في بداية حديثي المسألة خلافية، وفيما أظن أنه الحنفية والحنابلة أجازوا حتى في التطوع أن يصوم الإنسان أو يصلي ويهدي ثواب هذا الأمر للميت.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤال الأستاذ أبو أسعد من نابلس، يقول: إنسان تزوج ولسنوات لم ينجب، ذهب لمركز زراعة وبفضل الله تبارك وتعالى تم الإنجاب، يسأل يعني الحيوانات المنوية المتبقية في المركز هل يجوز استخدامها بعد وفاته من قبل زوجته للإنجاب؟
لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال، فهو سؤال يعني يحتاج إلى مجامع فرقية أو على الأقل لهيئة إفتاء، مثلا ممكن مفتي فلسطين يجمع من يراهم من أهل العلم، يوجه لهم دعوات ويدرس الأمر، لأنه الأمر يعني له وجه وله محاذير كثيرة. المحاذير الكثيرة يعني أقل شيء سدا للذريعة، ذريعة التهمة بالزنا، وذريعة اللي هي الأهم هذه يعني في سد الذريعة، إنه ممكن بعض الناس يصيروا يقول والله هذا حيوان محفوظ، هو ما يكون حيوان محفوظ، ويصيروا يعني يتوسعوا في هذا، وله عواقب وخيمة جدا من اختلاط الأنساب وحاجات كثيرة. فالموضوع يعني حساس. إذا أنا بدي أعطي فتوى سريعة وأرى إن تعارضت مع فتوى مجامع فقهية أن يلقى بها عرض الحائط، أنا أرى التحفظ على هذا الأمر وعدم القول بالجواز على الأقل للوهلة الأولى، لأن الموضوع خطير وبتعلق بالأعراض والأنساب وهذا موضوع حساس.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل
للأخرين. تفضل. أنا سئلت عن هذا السؤال قبل ذلك في موضوع كمان حساس أكثر. يعني مثلا لو أن امرأة زوجها مسجون ومحكوم عليه مؤبد، فهل يجوز أن يؤخذ الحيوان المنوي وعساس ما بقيت الزوجية قائمة هي ما طلبت الطلاق وتعمل زراعة؟ يعني هذه كمان المسألة بجوز أسهل شوية، ومع ذلك يعني أنا قلت تحتاج إلى تروي. وإن يعني أخذت فتوى من أحد، فأنا أرى جمع الأولياء الفتاة وأولياء الفتاة والأقارب وتوثيق هذا بمحضر وإشهاره حتى لا تنسب مثل هذه المرأة إلى الزنا، ونصير سيجي الولد كل واحد نشرح له القصة وشو اللي صار وشو اللي حصل. فالموضوع يعني أنا ما بدي أقول بالمنع على طول هيك، بس بقول الموضوع يحتاج إلى تروي وعمق في البحث والدراسة.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخت المستمعة من بيت لحم ولها أربعة أسئلة. سؤاله الأول عن معنى الآية الكريمة وأزلفت الجنة.
هي يعني هذا معنى مجازي كناية عن الإكرام، أزلفت قربت. كيف أنت إذا أجاك ضيف بتقرب الطعام إليه؟ في سورة الذاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم مكرمون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه سلام قوم منكرون سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه. فإنت ما تقرب الضيافة لمن عندك هذا مبالغة في الإكرام وتودد له، فكأن الجنة تقرب لأصحابها مش هم اللي بروحوا لها، هذا زيادة إكرام لأهل الجنة. معنى أزلفت يعني قربت لهم، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني عن معنى كثيبا مهيلة،
عشان يعني هي ما تنساش تربط. ما مش بنقول كثبان رملية مثلا، أو بقولوا كثبان. الكثيب هو الرمل المتجمع، والمهيل الرمل اللي يتناثر. حتى هم يعني بيقولوا رمل سائل، لأنه اللي راح مثلا مشى في المناطق الصحراوية بشوف الرمل هو نازل مثل البسيط سيلان. فالمهيل هو الرمل المتناثر أو السائل، يعني ضد الكثيب. الكثيب اللي هو إيش؟ المتجمع. نقول مثلا كثمان رملي.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن.
يعني شوف من الآخر، ما احنا بنحكيش في جلسات علمية متخصصة، نحكي بشكل عام. الحديث الصحيح والحديث الحسن كلاهما يحتج به. الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. الحديث الحسن ما رواه العدل الضابط الأقل ضبطا من رجال الصحيح، فهو اللي بروي فيه عدالة عنده، وعنده ضبط، ضبطه أقل من ضبط اللي اعتبرنا حديث صحيح، وإن يكون كل واحد يعني في اتصال في السند عن مثله يعني، وما يكونش فيه شذوذ ولا علة في المتن، يعني ما يتعرضش المتن مع آية قرآنية صريحة، مع شيء معلوم من الدين بالضرورة وما إلى ذلك. فالحديث الحسن والحديث الصحيح كلاهما يحتج به. ولذلك الشيخ الألباني الله يرحمه لما قال سلسلة الأحاديث الصحيحة أدخل في هذه السلسلة كل حديث يحتج به، فتجد ضمن هذه السلسلة أحاديث كثيرة حسان عنده، فاعتبرها أحاديث صحيحة. فالحديث الصحيح مرتبته أعلى من الحديث الحسن، وإن كان النوعان مما يحتج بهما. يعني لعله هذا إن شاء الله يعطي هيك فكرة سريعة عن الموضوع.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الأخير عن كلمة ربما الواردة في سورة الحجر، هل نفس معنى ربما
نفس المعنى؟ هم قالوا هاتان لغتان عند قبائل العرب، فبعض العرب بيقولوا ربما بالتخفيف كما هي في قراءة حفص التي نقرأها، وبعض العرب يقرؤون ربما بالتثقيل، ربما معنى بالتثقيل يعني الحرف مشدد، فرب يعني الباء هي حرفين ساكن ومتحرك فشددون مع بعض فصار حرف مشدد، وكلاهما معناه تمني الكفار يوم القيامة لو كانوا مسلمين.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك ننتقل للأخت المستمع مخيم جنين، بالنسبة للمرأة هل يشترط أن تكون بمصاحبة محرم أو أن تكون مع نساء أخريات، أم يجوز أن تزور المرأة لوحدها؟
يجوز طبعا، أنا يعني بقول هذه أول شيء المسألة مختلف فيها بين العلماء، ولكن الراجح أنه يجوز أن تزور المرأة القبر ضمن ضوابط ألا تكون من النساء اللي بتظهر جزعها، وممكن لما تصل القبر تلطم الخد يعني تقع في معصية في محذور، تشق الصدر اللي هو الجيب يعني الفتحة الصدر، كل هذا لو حصل بيكون حرام سواء لحالة أو مع نساء أو مع أحد. وليش الناس بيقولوا مثلا تروح مع محرم تروح مع نساء؟ على أساس بساعدنها على أن يصبرنها. المهم والله أعلم أنه جائز على أن لا يكون هذا يعني كثير الحصول منهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، والزوارة يعني هي صيغة مبالغة من الزيارة، فالتي تكثر هي اللي بتدخل في هذا الموضوع والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع من القدس، له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول عن المرأة المتزوجة لكنها تخرج متبرجة كما قال، ما حكم هذه المرأة؟
خروج المرأة سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة وهي متبرجة حرام شرعا، لأن الله يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، هي الشاهد، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن إلى آخر الآية. فإبداء الزينة في الشارع للأجانب أمر حرام، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عنه، وهذه من صيغ النهي القوية اللي بيسموها صيغة لا تفعل اللي هو فعل مضارع مقترن بلا الناهية، فالموضوع يعني خطير ولا يجوز للمرأة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. المتزوجة يعني في عليها إثم وكمان اعتداء على حق الزوج، بأنه لا يجوز لها أنه تخرج من بيتها بهذا الأمر، يعني اعتداء على حق الله وعلى حق الزوج كمان.
نعم بارك الله فيكم. يقول يعني طب لو كانت المرأة تخرج بلباسها الشرعي لكن معها بناتها متبرجات،
هي ما عليها إثم شخص على فعلها، ولكنها آثمة بالسماح لبناتها بأن يخرجن متبرجات. يعني أنا ليش بديت قلت هي بفعلها، ما بفعلها شخصي ما عليهاش إثم، لأنه في ناس يعني ببالغوا في الموضوع فبقول اللي بتنزل مع بناتها كشفات لا هي تكشف زيهم. لا يا عم، بنفعش الواحد يقول هذا الكلام ويتصرع في الإفتاء أو يتصرع في الحكم. احنا بنقول نرجو منها او نطلب منها طلبا شرعيا انه بناتها يكون زيها، لانه اذا بلغت المرأة المحيض فلا يحق لها ان تظهر شيئا من بدنها غير وجهها وكفيها، وكذلك عند عدم وجود الفتنة، حتى لو في فتنة يجب انها كذلك تستر على وجهها وعلى كفيها، فهي آثمة بالسماح لبناتها. لأنه في نسوان بيقولوا والله بناتي ما بردن علي، أنا متأكد أنه أغلب اللي بيقولن هيك ما بذلن يعني خلينا نقول الجهد الكافي في هذا الأمر، لأن لو بذلن الجهد الكافي أنا متأكد أنه يعني رايحة راحات يسمعنها. أما لو بذلت الجهد الكافي وما سمعن كلامها عندها ما عليها اسم الاسم على بناتها فحسب.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث بالنسبة لخروج المرأة دون أن تعلم زوجها، يعني ليس خروجا أو أمرا اضطراريا كما قال.
شوف يا أخ بشار ولجميع الإخوة المستمعين الكرام، أنا يعني بديش أعطي الجواب كما يفصله الإخوة المستمعين الكرام، يعني أنا بديش يشعر الإخوة المتزوجين إنه المرأة محبوسة في البيت وإنه ممنوع تطلع من الدار ولا تدخل ولا مش عارف إيش إلا بعد إذن وبعد رجاء وبعد أمور زي هذه. الفقهاء قالوا المرأة تكون في بيت الزوجية وتمكث في بيت الزوجية، ومقابل هذا وجبت لها النفقة على زوجها، لكن الأصل أنه في الأمور الزوجية هنا تكون الأمور قائمة على الود وعلى الرحمة وعلى التسامح، أقلها على التفاهم. فالأصل أنه أو أنا الذي أقترح على الأزواج أنه يقول لزوجته إذا طرأ لك طارئ في بدها تروح تشتري شيء للبيت، تروح مثلا على أهلها جد إشي وهذا، أنه يقول لها أنت تخرجي براحتك في هذا الأمر. أنا بقول هيك الأصل تكون الحياة، لكن لو أن الزوج قال لزوجته لا تخرجي من البيت إلا إذا أذنت لك وخرجت بتكون آثمة، بس بكون الزوج تعسف في استعمال حقه، بكون تعسف في استعمال حقه. فإن منعها من زيارة والديها ومثلا إخوانها وأخواتها كما جرى العرف بذلك بكون آثم في فعله هذا، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من القدس يسأل عن صلاة الجمعة، يقول هل هي فرض أم سنة مؤكدة، وهل تاركها يأثم أم لا؟
طبعا تارك صلاة الجمعة يأثم، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هي الأمر، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فصلاة الجمعة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا تعد صلاة الجمعة واجبة، وهي ركعتان، وعلى المسلم أن يحضر الخطبة، لكنه لو أدرك ولو ركعة مع الإمام فإنه يصلي يضيف لها ركعة ثانية ويصلي بتكون ركعتين، لكن لو لم يدرك ولا ركعة بصليها ظهرا، فهي واجبة على المسلمين للآية التي ذكرتها ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابتهم بعده وفعل الأمة الإسلامية إلى يومنا هذا، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من نابلس، سؤالها كان تقول فيه متى يكون الجنون ممتدا بالأزمنة؟
يعني شوف بدنا نحكي لها يعني، وحتى يعذرني بعض الإخوة إذا ما كانش هذا الأمر يعنيهم كثير، إحنا بنقول إنه إذا الإنسان كمل عقله أصبح له أهلية أداء كاملة، أهلية أداء كاملة يعني أنه صالح لممارسة التصرفات الشرعية التي يتوقف اعتبارها الشرع على العقل. هناك أمور عوارض الأهلية يعني تعرض للإنسان، فإذا وجدت إما أنها تعدم أهلية الأداء أو تنقص أهلية الأداء. فإذا أثرت على العقل هذه الأمور فألغت العقل تعدم أهلية الأداء كالجنون، وإذا أثرت على العقل فأنقصته بتنقص أهلية الأداء كالعته مثلا. فالجنون عارض من عوارض الأهلية، اختلال في العقل يجعل تصرفات صاحبه تجري أو تجري على وجه غير سليم، فهذا عارض من عوارض الأهلية. ما دام أثر على العقل فتصبح تصرفات المجنون مثل تصرفات الطفل، يعني لا يعتد بأي تصرف إنشائي له، لا بطلاق زوجته ولا ببيعه ولا بشراءه ولا بهبته للغير ولا بقبول الهبة من الآخرين، كل هذا لا يعتد به. الآن الجنون له أنواع، في جنون مطبق وفي جنون متقطع اللي هو بسموه الممتد اللي سألت عنه. الجنون الممتد اللي بيكون الإنسان فاقد لعقله على طول. الجنون المتقطع اللي هو يفقد عقله أحيانا وأحيانا يكون عقله كاملا ويكون صاحيا. هذا الجنون ضابط يعني المتقطع، هذا بيختلف باختلاف العبادة، بيختلف باختلاف العبادة. فبالنسبة مثلا للصلاة ضابطه بيختلف عن الصوم. فلو حصل انه انسان صحى يعني كان مجنونا وصحى في وقت صلاة الظهر الى صلاة العصر بنقول هذا الجنون متقطع، لكنه لو صحى اقل من ذلك نعتبره ممتد. بس بالنسبة للصوم لو صحى من الظهر للعصر ثم جاءه الجنون بنسميه جنون ايش؟ ممتد وليس متقطعا. فهو يختلف باختلاف العبادة التي نريد الحديث عنها.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من تياسير، كان سؤاله حول نتائج الانتخابات وما تحدثه من أحقاد بين الناس، ويسأل أيضا ما حكم إظهار عيوب الناس ما كان منذ سنوات، يعني حول هذه المسألة ماذا تقولون؟
تعرف يعني الحكي في هذا الآن انتهى، لأنه لو كان هذا قبل الانتخابات بكون، بس احنا نحكي كلام عام. الكلام العام اللي نقوله إنه ربنا قال على لسان إحدى ابنتي الرجل الصالح أو شعيب عليه السلام عندما قالت لأبيها في حق موسى عليه السلام، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلازم يكون هذول الصفتين موجودات في أي إنسان بتولى وبالذات الولايات العامة، فيكون القوي يعني يكون عنده كفاءة عنده مقدرة عقلية وجسمية وعنده كفاءة لهذا الأمر، وأمين في هذا المنصب اللي بده يتولى. الآن إذا كان هذا الشخص يعني شوف التوبة تجب ما قبلها، إذا كان هذا الشخص والله أخطأ له خطأ قبل فترة ثم صلح حاله، فلا يجوز من ناحية شرعية إنه نحكي عن هذا الموضوع. لكن إذا كان هو في معصية أو في أخطاء وما زال قائما عنها فما بيكون يعني بيان هذا الأمر على أن لا يكون تجريح شخصي وما إلى ذلك، فما في حرج في هذا الأمر. إحنا ما بديش أنا أقول للانتخابات، دا أقول للانتخابات ولغيرها. الأصل أن اختلاف الرأي ما دام ضمن دائرة المشروع ألا يفسد للود قضية كما تقول العرب. فإذا اختلف الرأي يجب ألا يفسد للود بين الناس قضية. واحد بيقول طب ليش الناس بيعملوش شيك في حياتهم؟ لأن الناس بعيدين عن تعاليم الإسلام والتزامهم بهذه المعاني ضعيف.
معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
يعطيك العافية يا أخي.
الله يعافيك. حياك الله.
عندي كم سؤال بالله إذا سمحت.
تفضل.
لفضيلة المفتي.
تفضل.
إلي عم طلع على الحج السنة.
نعم.
أكرم الله بالحج. ما تسامحش هو أخوه وأبوي يعني. وهو مديون لأبوي كثير مصاري وضرب أبوي قبل فترة وما تسامحوش. اصطلحوا.
سامع الشيخ بشار.
نعم.
أنا ما سامع شيء.
نعم. إذن عمك ذهب للحج وكان في بينه وبين والدك مشكلة.
في بينهم مشكلة إنه ضرب أبوي وضربوا في عليه دين لأبوي اللي هو مش معترف فيه بك. وطلع على الحج لا سامح أبوي ولا جاء مثلا قال له يعني سامحني يا أخوي ولا رجعه الدين تعيه. يعني طلع على الحج بدون ما يسامح حد.
نعم.
سامح كل الناس إلا أبوي.
طيب.
يعني ظهر كل الناس طلب منهم طيب. السماح والعفو إلا أبوي.
سؤالك إنه شو حكم الحج؟
شو حكم شو الحكم تعيه هذا يعني
طبعا.
السؤال الثاني.
تفضل.
الزوجي اذا قالت لزوجها تحرم علي.
الزوجة اللي قالت.
الزوجي قالت لزوجها تحرم علي. شو نعم. حكم الزوجي اذا قالت لزوجها تحرم علي. شو حكم الزوجي اذا كان لزوجها تحرم علي.
طيب ماشي ان شاء الله. من وين حضرتك يا اخي الكريم تحكي معنا؟
من طيفة المثلث.
حياك الله اهلا وسهلا بك. معنا ايضا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل اخي.
سؤالي بالله المفتي عن التجارة.
نعم.
في الوقت هذا بالذات كثرة التجارة من الصين.
نعم.
فبتسأل التجار بقول لك بعض التجار خاصة يعني زملاء في التجارة بحكي لك انه والله علي بشكل عند من هون احنا بنربح فيها 900%. هل هذا الربح حلال ام حرام؟ هذا واحد.
نعم.
اثنين ممكن انت بتشتري مثلا عدة قطع من تاجر. أيوة.
نعم.
طب أخذها مثلا بقول لك هذه 25 شيكل علما ممكن يزيد هذا عن حاجتي فبدي أرجع له إياها. عندي الترجيع بقول لي لا بأخذها 23 أو 24 فهذا تنقيص السعر. هل هذا حلال أم حرام؟
مرة ثانية هلا بشتري أكثر من قطعة ب 25 شيكل
ممكن أنا بدي حاجتي مثلا أقول له مثلا بدي 100 قطعة بستخدم منهم 70 بأخذهم بسعر مثلا 25 عند الترجيع ال 25 اللي بدي ارجعهم بحسب ايام 23 او 24 هل هذا حرام ولا حلال؟
يعني
نقص السعر ما رجع للسعر نفسه.
طيب ماشي ان شاء الله تعالى ماشي الحال.
شكرا.
العفو. ناخذ هذا الاتصال الاخير. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
اذا سمحت الله السؤال يا سيدي بالنسبه للحجاج بعد ما روحوا.
نعم.
هل معقول بعد ما أداء فريضة الحج ربنا سبحانه وتعالى أكرم فيها إنه بعد ما روح مثلا يعني أنا من دور الخليل
نعم حياك الله
يركب سيارة الساعة 12 ونص ولا واحد أو ثنتين في الليل يركب سيارة ويطلع مثلا على فرصة بعد 4-5 كيلو على الفوار على دير سامس والزواميل شغلات طول على صوت الطخ هل هذا كلام يجوز بعد هذه الفريضة؟
نعم استقبال الحجاج بطريقة
تؤذي
أو تزعج
منتصف الليل كمان هل يليق هذه الفريضة لأداء الحج؟ الله بارك فيك يا رب.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة
خصوصا الدكتور منطقة الخليج يعني أعرف المنطقة وأعرف المناطق الله يذكر خير
حياك الله ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة.
تفضل. فضل صلاة قيام الليل الله يرضى عنه.
فضل قيام الليل ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة.
جزاكم الله خير بارك
الله حياك الله وفيكم.
يا ريت لو خلال كمان راديو نابلس المبارك الله بارك فيك رب
الله يرضى عليك
ناشد لوزارة التربية والتعليم لأن معظم اللي بيسووا الأعمال هذه لا للمدارس فيا ريت ناشد لوزارة التربية والتعليم إنه عملية تثقيفية في المدارس لهذا الأمر هذا يعني هذا أمر نعم. جديد حصل على منطقتنا إنه بعد نصف الليل الطخ تتصل ميك الحج
يعني
وأدى فريضة يعني مش إنسان إن يعني باقي يسبح أو باقي في سينما ولا إنسان جاي فريضة
إن شاء الله نسمع من فضيلة
الله بارك فيك يا رب بارك الله
حياك الله الله يرضى عليك. نعم فضل الأستاذ دكتور لو تكرمتم نعود إليكم من الإجابة عن أسئلة المستمعين. سؤال أخي المستمع من المثلث يقول في سؤاله الأول بأن عمه ذهب لأداء فريضة الحج وكان بينه وبين والد هذا الأخ المستمع السائل مشكلة بينه وبين أخيه يعني الحاج وأيضا له في ذمته دين فيعني ذهب وسامح كل الناس إلا
قال له في ذمته دين؟
نعم.
طيب هذا الرجل إذا أدى حجه بأركانه كاملة وبشرائطه واجباته فقد تم حجه وأسقط عنه الفريضة. يعني قول الله سبحانه وتعالى والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لن يسأل، والله أعلم طبعا نقول بحسب ما يظهر لنا مش راح يسأل عن أنه أنت ما أديتش الحج، لكن احنا لما نحج بنطمع بشيء اكبر من هيك، مش بنطمع ان نسقط الفريضه، بنطمع انه ينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. الان اذا كان المقاطعه بينه وبين اخيه والحق لاخيه يعني بتعدي منه فهو آثم في حق اخيه ويجب عليه أن يرد المظلمة لأخيه. فلو حج مش حج مية حج يبقى حق الأخ قائما. الآن سواء بحج أو بغير حج، ذكرت أنا حديثا رواه الإمام مسلم في صحيحه في أكثر من مناسبة أن أعمال العباد ترفع إلى الله كل يوم اثنين وكل يوم خميس إلا من كان بينهما شحناء، سواء كانوا إخوة أشقاء ولا كانوا غرب من المسلمين، فيقال أنظر هذين حتى يصطلح، أنظر هذين حتى يصطلح، أنظر هذين حتى يصطلح. إذا كان بين الواحد وبين أخوه المسلم شحناء لا يرفع العمل حتى يصطلح، فكيف إذا كان بينه وبين شقيقه؟ إن شاء الله يكون يسمعني، فأنا حتى لو رجع من الحج بالسلام إن شاء الله أنا أقتر عليه أنه يصالح أخوه ويطيب خاطر أخوه، وحتى لو كان هو شاعر من الحق له يعني فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما الحج فقد سقطت عنه الفريضة ما دام أدى مستكمل لأركانه كما قلت وشروطه وواجباته. في عادة حسنة عندنا في بلادنا وفي جل بلاد المسلمين إن اللي بده يروح حج عساس علموهم العلماء أو أصبحت يعني من ثقافة الحجيج إنه عشان يرجع من ذنوبه كما ولدت أمه بروح بسلم على اللي بينه وبينهم احتكاك وبطلب منهم السماح، عشان فعلا هاي حقوق العباد خلص منها وربنا راح يغفر له ويضبط حجته مظبوط ويغفر له حقوقه، ففعلا في هذه الحالة يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني الأخ المستمع من المثلث عن الزوجة إذا قالت لزوجها تحرم عليه، هل لهذه الكلمة من آثار على العلاقة
على الزوجية؟ ما لها آثار لأنه مش بإيدها هي تطلق، مش بإيدها تطلق إلا في حالة واحدة، إذا كان لها شرط في عقد الزواج أن يكون الطلاق بيدها، فعندئذ يعني هذا والله أعلم إذا كان نيتها الطلاق يعد طلاقا. أما الحكم بالنسبة لها فعليها كفارة يمين، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هي حرمت حالها إشي أحله الله له، أحله الله لها، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. شو الآية بعدها؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهي يعني كأنه هذا في حكم اليمين، وتحلة يمينها أن تكفر عن ذلك. لكن لو قال الزوج لزوجتي، عشان نعطي الصورة كاملة، هنا الأمر خطير. هذا يحمل على أحد أمور ثلاثة، إما أن يكون ظهارا والمظاهر اللي بده يرجع لزوجته بده يطبق الكلام مذكور في أول سورة المجادلة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا إذا حسب ظهار، أو يحسب طلاق ويسجل طلقة، أو يحسب يمين وعليه كفارة يمين. طيب إيش نحسبه؟ لا بد أن يذهب للمفتي ويشرح له الموضوع فيفهم المفتي بيسأله بقول له شو كانت نيتك، فإذا قال نية الطلاق بكتب له طلقة بقول له روح سجلها في المحكمة، وإذا نيته الظهار بكتب ظهار بقول له روح على المحكمة، وإذا نيته اليمين بكتب إنه هذا عليك كفارة يمين وخلص، يعني عليه أن يكفر كفارة يمين. ولذلك يعني أنا أحذر بالذات الرجال من مثل هذه اللفظة، وخاصة إذا كان نيته الظهار، يعني الحل مش سهل، الحل ليس سهلا.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل لمستمع آخر يسأل عن الربح الكبير، يعني قال التجار من الصين يأتون ببضاعة رخيصة جدا ولكن هنالك ربح كبير جدا جدا، فما حكم هذا البيع؟
شوف إذا كان السوق مفتوحا وفيش احتكار فكل واحد يبيع زي ما بده، بربح كثير تشتيش منه اشتري من غيره. لكن إذا كانت البضاعة محتكرة يعني مش موجودة إلا عنده، يعني حبس السلعة للغلاء، فهذا أمره خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الاحتكار وقال لا يحتكر إلا خاطئ، وقال الجالب مرزوق والمحتكر خاطئ، وقال من احتكر طعاما يريد أن يغلي به في السعر يعني على المسلمين فقد برئ من الله وبرئ الله منه. فيعني الموضوع خطير جدا، أما ما دام السوق مفتوح اللي بيعجبه يشتري واللي ما بيعجبه يعني يشتري من غيره، يعني ما فيش.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤاله الثاني وإن كان يحتاج إلى بعض التوضيح إلا إذا كانت الصورة عندكم. قال يعني قال هو يعني يشتري عدة قطع من التاجر وفرضا ثمنها 25 شيكل، لكن ممكن رجع بعض من هذه القطع لكن برجع لهم ممكن 23، يعني كأنه لا يكون في نسبة متفقة مع السلعة التي أرجعها، كأنه يعني يستغل المشتري هكذا.
الأصل مجرد ما يشتري البضاعة ويطلع فيها من المحل خلص انعقد البيع، فلو أجى رجع البضاعة فمن حق التاجر يحسب له يقول له أنا هذه شريتها ب25 بدي أحسبها ب22، من حق التاجر ذلك ما لم يكن هناك شرط من المشتري، زي اللي مثلا بيعمر في بيته وبلزموا أدوات كهربائية أو بلزموا شيء بقول أنا بأخذ هذا واللي بزيد برجع. وجرى عرف الناس وإن لم يصرح بالشرط إنه البزيد برجع ولا ويرجع بنفس السعر الذي سجل عليه، ففي هذه الحالة لا يجوز للتاجر أن يخصم ولو شيكل واحد.
نعم
لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع من دور الخليل، سؤاله الأول عن ما يكون من استقبال للحجاج بطريقة تؤذي أو تزعج الآخرين، وكما استمعنا في منتصف الليل تكون هنالك فرقعات أو ما شبه ذلك. فيعني يقول هو رجع من فريضة ومن عبادة لكن كان هذا الأمر فيه أذية للناس، هل هو يعني متعلق الأمر بالحاج أم بأهله أم بذويه؟ ماذا تقولون حول هذا الموضوع؟
والله الأمر متعلق بالحاج وبذويه ومتعلق باللي بيعملوا الأعراس، وكل إيذاء للمسلمين هذا بده يتحمل مسؤوليته اللي بيأذي إخوانه المسلمين. يتأكد هذا في حق الحاج لأنه الحاج احنا قلنا يعني راح يؤدي فريضة عظيمة، وحكينا يعني كمان انه هذا الحاج يعني يأمل ان يرجع من ذنوبه كيوم ولدت امه، فيخسر الاجر الكبير مجرد ما يرجع. فالحاج المفروض انه اذا بيعرف انه اولاده او زوجته او اخوته سفهاء فعليه ان ينبههم، لانه بصراحة خنقول المفرقعات هذه تدخل في السفه، يعني السفه من ناحية شرعية هو التصرف في المال على خلاف مقتضى الشرع والعقل مع قيام العقل. يعني اللي بتصرف الناس تقول كأنه مجنون، بس هو والله ما هو مجنون. هذا المعنى السفه، فهو تبديد للمال، هذا أمر. الأمر الآخر اللي سأل عنه الأخ، وإيذاء للناس. يعني تصور قبل الفجر كثير من الناس صحوا وأفزعهم ما يفعله بعض هؤلاء الجهلة أو قل بعض هؤلاء السفهاء، نسأل الله لنا ولهم الهداية. فلا يجوز. فإذا قلنا هذا لا يجوز، أيضا بمناسبة الحديث عن هذا، لا يجوز إذا مش الجيران، كل الحي أو الحي اللي فيه العرس والحي المجاور بإحضار مكبرات الصوت وإذاء الناس حتى لو كان الأمر مشروعا، فما بالك لما تكون هذه مكبرات الصوت تبث الأغاني الماجنة، الأغاني ذات المعاني، البعض فيها ألفاظ كفرية، بعض فيها أمور تشجع على الفاحش، بعض فيها بذاءة في القول، فهو يعني أمر صعب وخطير. ونسأل الله أن يلهم الناس رشدهم ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل.
أمين رب العالمين، بارك الله فيكم. بقي سؤال للأخ المستمع من دور الخليل عن فضل قيام الليل، ولو باختصار ماذا تقولون؟ بارك الله فيكم.
فضل قيام الليل عظيم جدا، يعني في صورة السجدة اللي تقرأ من السنة في الركعة الأولى من فجر الجمعة، يقول الله سبحانه وتعالى مادحا المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فقال العلماء يعني يقومون الليل، والله سبحانه وتعالى امتدح المسلمين المؤمنين العباد الصالحين المتقين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا برضو في قيام الليل. وهناك يعني أدلة كثيرة ما يحضرني على السريع في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة آخر الليل مشهودة. يعني مشهودة من مين؟ مشهودة من الملائكة، تسجل لك. وهذا أمر عظيم. هناك بعض الأحاديث العظيمة في فضل قيام الليل مما صححها الشيخ الألباني وغيره، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين ممن كان قبلكم، وهو مكفر للسيئات وللذنوب، ومطردة للداء عن الجسد. هذا الحديث يعني أنا بتأكد أنه ممن صححه الشيخ الألباني. فقيام الليل يعني له من الخيرات والبركات الشيء الكثير، ولا يقف على هذه الأمور إلا من قام الليل. فيعني الواحد يجعله حصة من حياته إنه يصلي أفضل الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا هو والصحابة بقيام الليل، وفي سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أيضا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني أنا عسى أوضح الفكرة، كان قيام الليل واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، ثم نسخ في حق المؤمنين وبقي واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ودليل بقاء واجبا على النبي، أو من الأدلة يعني اللي ممكن تفيد في هذا، الآية التي ذكرتها قبل قليل، وهي قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. يعني فسروها العلماء، قال واجب على النبي، قال أمر خاص بك. وفي كلام طويل في هذا الموضوع. المهم الكلام المتفق عليه بين أهل العلم والذي شهدت له الأدلة إنه قيام الليل يعني أمره عظيم، شهدت الآيات القرآنية بفضله كما ذكرت من آية السجدة ومن آية الذاريات وغيرها الشيء الكثير. فيعني على المسلم أن يحرص ويقولها سننها، بس اللي بي اللي بي يعني أول شيء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، شوف شو بعدها، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالواحد كل ما يتقرب الله أكثر بالنوافل وعلى رأسها قيام الليل يحبه الله، فإذا أحبه الله حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه.
بارك الله فيكم. أخذ سؤالين كما وعد الأخوة الذين أرسلوا بأسئلتهم على صفحنا على الفيسبوك. سؤال يقول هل يجوز الصلاة بالشباح؟ الأخ يوسف هذا سؤاله.
لا، حكينا عنها قبل، يعني هذا منهي عنه للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وعاتقيه مكشوفين، يعني كتفيه، فمنهي عنه. الصلاة إن شاء الله تكون صحيحة لكن فيها نقص، حتى يعني إذا بحضرني علماء الحنفية قالوا مكروها كراهة تحريمية، كراهة تحريمية عندهم قريبة من الحرام يعني.
نعم. والسؤال الثاني ما هو الحكم؟
يعني في ناس تقول طب يا أخي العورة مستورة، مش قضية عورة مش عورة، يعني الصلاة إلها هيئة معينة يجب أن تلتزم بها كما أمر الشارع، فالحديث صحيح في هذا. تفضل.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني ما حكم سماع القرآن والشخص يكون داخل الحمام لكن القرآن طبعا خارجه، لكن سماعه
لا حرج، لكن ما يدخل معه الراديو أو المسجل إلى داخل الحمام تعظيما لكلام الله، يعني تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى، أما أن يكون ويسمعه ما أجد في ذلك يعني أي مانع شرعي.
نعم،
والله أعلم.
بارك الله فيكم. بهذا نصل المستمعين الكرام وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير.
آمين.
بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. ولكم كل الشكر مستمعينا الأحبة على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس، إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم،
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام،
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام،
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام.
رسول